رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي، لأنه إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صار حديثه الذي كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صار دليلا من الأدلة التي يبنى عليها حكم شرعي، وسيظل ذلك الحكم الشرعي ثابتا على أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه هي خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لم يقبل جماعة من الأئمة حديث من ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توبته. ومن هؤلاء الأئمة الذين ردوا روايته ولم يقبلوها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام الحميدي شيخ البخاري، وكذلك ابن المظفر. هؤلاء الأئمة الثلاثة ردوا رواية من ثبت عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقبلوها، تغليظا وتشديدا عليه، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إن كذبا علي ليس كالكذب على الغير. فالكذب على رسول الله شديد وعظيم. وإلى هذا يشير المؤلف بقوله: نعم، أي هؤلاء الأئمة ردوا رواية من ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توبته. لماذا؟ لما ذكرناه من المفاسد التي تترتب على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر حافظ السيوطي رحمه الله تعالى لهذه المسألة فرعين من فروع الفقه نظر بهما لهذه المسألة، ذكر فرعين من الفروع الفقهية نظر بهما لهذه المسألة. الفرع الأول ما ثبت في باب اللعان أن من ثبت عليه الزنا، من أقيم عليه حد الزنا، من أقيم عليه حد الزنا وتاب وحسنت توبته لم يعد محصنا، ومن قذفه فلن يقام عليه الحد لأن عرضه قد أصبح مسلوما ثلمة لا تمسك. هذا الفرع الأول. هما الفرع ذكر فخاف باب اللعان شو؟ من أقيم عليه الحد في الزنا ثم تاب إلى الله توبة نصوحا وحسنت توبته لم يعد محصنا، ارتفع عنه الإحصان، لن يعود محصن، لم يعود محصن. وعليه فمن قذفه حتى بعد توبته هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه. لماذا؟ إنه ارتفع عليه الإحصان. بسبب ماذا؟ بسبب الثلمة التي حدثت أو الثلمة التي حدثت في أرضه. هذه الثلمة لا تنفد. هذه هي المسألة التي الأولى التي نظر بها لمسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أي حيثية؟ لأن هذا ارتفعت حصانته ولم تعد إليه، وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت حصانته ولن تعود إليه. ارتفعت حصانته، معنى ذلك أنه لا يقبل حديثه مرة أخرى. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: من قذف بالزنا، من قذف بالزنا ثم زنى قبل أن يقام الحد على قاذفه، من قذف بالزنا ثم زنى قبل أن يقام الحد على قاذفه فإنه لا يقام الحد على قاذفه، إتقامش الحد على قاذفه. لماذا؟ قالوا لأن الله أجرى في سنته وعادته أنه لا يفضح الإنسان أول مرة حتى يتكرر منه الفعل الشنيع. لو كان هذه أول زنية زنها ما يفضحه الله، فمعنى ذلك أنه قد تكرر منه الزنا. وهكذا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، لأنه لما ثبت عليه الكذب معنى ذلك أنه قد كذب مرات، فلو كانت هذه أول مرة منه ما فضحه الله، ما يفضحه الله، بل يستره الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه عندما جيء له لسارق فقال يا أمير المؤمنين عفو عني فإنها أول سرقة مني. فقال له أمير المؤمنين لو كانت أول سرقة منك لسترك الله. لما أخذه الإمام علي ليقيم عليه الحد أي القطع قال رزقني القول، قال لقد فعلتها مرات ومرات وهكذا. نظر حافظ السيوطي رحمه الله لهذه المسألة بهذين الفرعين في باب الفقه، ونعم التنظير هذا. وهذا معنى قولي هنا في البيت أي نعم، يعني هؤلاء الأئمة أبوا قبوله، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى رد على هؤلاء الأئمة ردا شديدا وقال بل تقبل روايته قطعا كما قبلت رواية من ثبت عليه الكذب في غير حديث الخاص تقبل روايته. لكن الحافظ رحمه الله رد عليه هنا بقوله وما رآه الأولون أرجح، أي ما رآه الأولون أي الأئمة الثلاثة الأولون هو أرجح. لماذا قلنا؟ تغليظا لهذه المسألة، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على سبيل الإمام النووي استعمل القياس رحمه الله، ولكنه قياس مع الفارق. هو قاس توبة من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم على توبة من كذب، ولكن الرسول يقول إن كذب علي ليس تمام. نشوف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، لأن الكذب على غيره مفسدته تنتهي بالتوبة، لكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي، بل قد يبنى عليها حكم شرعي فتظل المفسدة تنخر في الشريعة الإسلامية نخرة الشديد.
فتقبل روايته ومن لا تقبل، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على مسألة مهمة في هذا الموضوع وهي مسألة مسألة رواية المبتدع. من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته من المبتدع، هناك نوع من البدعة لا تقبل. نعم، البدعة المكفرة، وضابط البدعة المكفرة
الذي لا يخضع للأهواء ولا يخضع للتأثرات المذهبية. إذ لو تتبعنا الطوائف التي يكفر بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه لوجدنا أن أكثرهم يكفر بعضهم بعضا، لكن عندما نأخذ بهذا الضابط اللي هو متفق عليه من طرف أهل السنة والجماعة حينئذ يتضح لنا من يكفر ببدعته ومن لا يكفر. هناك نوع من البدع قد اختلف العلماء في قبول رواية أصحابها، البدعة المفسقة، والقول الأصح في قبول أهل البدعة المفسقة بشروط. الشرط الأول من هذه الشروط ألا يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استجاز الكذب فروايتهم لا تقبل. وإن كان هذا الشرط واضحا من الشروط المعروفة في الراوي، وهو شرط ألا يكون كذبا، لأن من كذب فإن روايته مردودة، ومع ذلك لا بد من تقييد البدعة بهذا الشرط. هنا الشرط الثاني من هذه الشروط لا يكون ممن يدعو إلى بدعته، وإن كان هذا الشرط في الحقيقة لا يمكن تحقيقه أو يتعذر تحقيقه لوجود من يدعو إلى البدعة وهو حافظ متقن ثقة في روايته لا يكذب عن العباد، فضلا عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأينا الأئمة رحمهم الله تعالى يروون عن أهل البدع الدعاة إلى بدعتهم، رأينا ذلك عند الشيخين وهما إمام هذا الفن. الشرط الثالث
ألا تكون رواية تؤيد
البدعة، نعم، ألا تكون روايته هذه التي لا نقبلها مؤيدة لبدعته، فإن كانت مؤيدة لبدعته فلا تقبل لاحتمال أن يكون قد كذب فيها تأييدا للبدعة. وعلى كل حال الشرط الذي هو أساسي في هذه الشروط هو ألا يستجيز ممن يكون ممن يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يكون غاليا في البدعة، ألا يكون غاليا في البدعة كأن يكون من غلاة الروافض، لأن هؤلاء كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه لم نرى رجلا منهم موسوما بالصدق، بل إن الكذب هو شعارهم والنفاق والتقية دثارهم. من المسائل التي سبق تقريرها في الدرس الماضي أن من تاب من فسقه من الرواة بعد أن ثبت عنه فإن روايته تقبل، روايته تقبل عملا بالآية القرآنية من سورة النور، فقد جاءت مطلقة وإن كانت في معرض قبول الشهادة، جاءت مطلقة وإن كانت في معرض قبول الشهادة، والرواية والشهادة تتحد في أمور كثيرة إلا ما خصت به الرواية من خصائص قد سبق التنبيه عليها. من المسائل أيضا اللي سبقت
أن الرواية تبيت كريب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب منه كانت أمته تكون مقبولة، ولكن رواية لا تقبل.
أي نعم، من عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن روايته لا تقبل بعد توبته، وهذا هو الذي قرره جمع من الأئمة خلافا لما ذكره النووي رحمه الله من أن روايته تقبل بعد توبته. فإذا جماعة من علماء هذا الشأن كالإمام أحمد وغيره قالوا بأن من ثبت الكذب عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته ولو تاب. نعم توبته تقبل لكن روايته لا تقبل، وقد نظر لذلك الحافظ السيوطي رحمه الله بمسألتين من فروع الفقه في باب نعم المسألة الأولى
قال من ثبت عن الاجتناء فإنه خلفه لا يقام عليه،
أي نعم لكونه قد سلم في عرضه سلمة، نعم تماما. المسألة الثانية من مسألتين. نعم.
أن من خلف شخصا بإثناء ثم دنا ذلك الشخص لأنه لا يقام الفداء عن قادم.
أيوة تمام. وكذلك ثم أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى مسألة أخرى متعلقة بالموضوع مرتبطة به ارتباطا شديدا، وهي مسألة من روى عنه ثقة وهو ثقة، هذا رجل ثقة روى عنه ثقة ثم إن المروي عنه الأول قد كذب الراوي عنه، كذبه، إما أن ينكر ذلك فيقول ما حدثته بهذا الحديث، وإما أن ينكر سماعه منه أصلا يقول لم تسمع مني. فهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها بالنسبة لهذا الحديث الذي تعارض فيه الأصل والفرع، الأصل يكذبه والفرع يثبته، الأصل ينفيه والفرع إيش يثبته. فذهب جمع من العلماء، ذهب جمع من العلماء منهم الفخر الرازي ومنهم الآمدي ومنهم ابن الصلاح والإمام النووي، ذهب هؤلاء إلى رد هذه الرواية التي كذب فيها الأصل الفرع، مستندين في ذلك إلى أنه قد تعارض هنا أصل وفرع، أصل ينفي الرواية وفرع يثبت الرواية، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة الأصل والفرع. فهنا عندهم قد رجحت كفة احتمال الكذب على الفرع، عندهم رجحت هذه الكفة، قالوا كفة الأصل هنا، كفة الأصل هنا أقوى من كفة الفرع، فيحتمل أن يكون الفرع هو الذي كذب على الأصل، وذلك لأن الأصل أقوى، فهم استخدموا قاعدة التمسك بالأصل. وهناك طائفة أخرى رجحوا قبول هذه الرواية، رجحوا قبول هذه الرواية التي أثبتها الفرع ونفاها الأصل، مستندين في ذلك إلى أمور. الأمر الأول أن الفرع هذا ثقة حافظ، ثقة حافظ، والأصل فيه قبول روايته. كذلك مما استندوا إليه أن الإنسان ينسى كثيرا ويسهو كثيرا، وهذا بالتجربة واقع، فإن الإنسان قد يحدث بحديث فتمضي عليه أيام وأزمنة فينسى ذلك الحديث، و يعتمد على مجرد ذاكرته، يعتمد على مجرد ذاكرته، والاعتماد على مجرد الذاكرة لا يكون صحيحا 100%. فكم من أمور ينفيها الإنسان وقد فعلها، وكم من أمور يثبتها الإنسان وهو لم يفعلها، اعتمادا على ماذا؟ على مجرد الذاكرة. ثالثا من الأمور التي اعتمد عليها هؤلاء أن الفرع هنا مثبت والأصل هنا ناف، ومعلوم في قواعد الحديث وفي قواعد الأصول أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت على النافي، عندنا هذه قاعدة أصولية وقاعدة حديثية، إذا تعارض المثبت والنافي أي تعارض الإثبات والنافي أيهما يقدم؟ الإثبات مقدم على النافي، لماذا؟ لأن عند المثبت ما ليس عند النافي. فإذا اعتمادا على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا، قال طائفة كثيرة من المحدثين والفقهاء بأن الأصل إذا كذب الفرع فإننا نقبل رواية الفرع لقوة كفة الفرع بهذه الأمور التي ذكرنا وممن رجح هذا ابن شاس من علماء الشافعية، بل حكى الصفي الهندي الاتفاق على ذلك، ومما رجحوا كذلك ابن السمعاني وطائفة كثيرة من أهل العلم. وهناك من العلماء المعاصرين من علماء فن الحديث من رجح هذا ترجيحا قويا، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه البال. مثال ذلك لنوضح هذه القاعدة بمثالها الواقعي، هذه القاعدة التي ذكرنا فيها الاختلاف لها مثال تطبيقي واقعي. مثال ذلك ما رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت أعرف منصرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو كنت أعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا الحديث وقعت فيه هذه المسألة بالذات بين من؟ بين عمرو بن دينار وبين أبي معبد. فقد جاء عمرو بن دينار إلى أبي معبد بهذا الحديث، فقال له أبو معبد: لم أحدثك بهذا الحديث. فقال عمرو: قد حدثتني به، قد حدثتني به. إذا الأصل هنا أنكر الرواية، قال: لم أحدثك بهذا الحديث، لكن الفرع أثبتها مؤكدا ذلك بقد قد حدثتني. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لعل أبا معبد قد نسي. وهذا هو الظاهر. إذا الشيخ هنا اللي هو الأصل يحتمل احتمالا قويا بأنه قد نسي، إذ الفرع هنا يذكره وهو لم يتذكر اعتمادا على ذاكرته، فهذا معه الحجة، معه الحجة بأنه قد حدثه. وأما الآخر فليس معه حجة إلا أنه قال: ما حدثني، نفى فقط. لذلك نقول بأن رواية الفرع هنا عن الأصل مقبولة. وهذا الحديث ثابت من صحيح، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عيينة، فهو ثابت من جهة أخرى، إلا أنه من هذا السند وقعت فيه هذه القاعدة. هناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن الحديث صحيح إلا أنه لا يؤخذ من الأصل الذي كذبه. نحكم بالحديث على أنه صحيح لكن لا نأخذه من الأصل الذي كذبه. وهناك قول رابع في المسألة، وهو أن نعتبر القولين متعارضين تمام التعارض، ولا مرجح لأحدهما عن الآخر، فلنلتمس الترجيح من جهة أخرى. فلنلتمس الترجيح من جهة أخرى، احنا لا نرجح رواية الفرع على الأصل ولا رواية الأصل على الفرع، ولكن نبحث عن الترجيح من جهة أخرى. فمن كانت كفته راجحة من جهة أخرى رجحناها على الكفة الأخرى، لكن القول الثاني هو الراجح لما ذكرناه من الأدلة. وإلى هذه المسألة يشير الحافظ رحمه الله السيوطي مرجحا القول الأول، مرجحا القول الأول اللي هو إيش؟ اللي هو عدم قبول الرواية تمسكا بقول الأصل. قال:
ومن نسامع الضيور،
أيوة، يقول: ومن روى، من روى،
ومن نسامع الضيور،
أيوة تماما في القول الأصح أنه القول الأصح أن الرواية تكون ساقطة، ومقابل الأصح بالنسبة قول الحافظ أنها تقبل، وهذا هو الأصح وهذا هو الراجح للأدلة التي ذكرنا. طيب، يتفرع على هذه المسألة فرع يشير إليه المؤلف مباشرة بقول لكن بفرع ما قدح، على القول بأن هذه الرواية ليست مقبولة لأن الأصل قد كذبها جزما، فإنها لا تقدح في عدالة وثقة الفرع إذا كذبه شيخه والمروي عنه، لا يستفاد من ذلك أنه مجروح. لا، لماذا لا يستفاد من ذلك بأنه مجروح مع أنه تكذيب له؟ نقول وأيضا الفرع قد كذب الشيخ وهما ثقتان معا، الفرع قد كذب أيضا الأصل أنه قال بل حدثني بهذا الحديث، قالوا لما جرح كل واحد منهما الآخر وهما ثقتان حافظان تساقطا، لأنه ما تكذيب الأصل للفرع بأولى من تكذيب الفرع للأصل، فنحن لم نجد ما يقوي جانب أحدهما عن الآخر فسقطنا جرح أحدهما في الآخر فرجعنا إلى أصلهما، وما هو أصلهما؟ الثقة تماما. إذن عندما نقول بأن الأصل هنا قد كذب الفرع ونأخذ بقول من قال بأن الرواية تسقط على ما رجحه الحافظ هنا، فلا يستفاد من ذلك جرح الفرع بتكذيب الأصل له، أن كل واحد منهما قد كذب الآخر، ولا مزية لأحدهما على الآخر فتساقط القولان فرجعنا إلى الأصل الذي هو الثقة الثابتة في كل واحد منهما. ثم قال
أو قال لا أذكره وانشوزا كأن سيحفو أن يخلق.
هذه صورة أخرى للقاعدة، القاعدة هذه لها صورتان، إحداهما أن يجزم الأصل بتكذيب الفرع، الصورة الثانية أن لا يجزم، الأصل بتكذيب الفرع وإنما يقول نسيت أو لم أحفظ شيئا من ذلك، هذا ما جزم. هل تقبل رواية الفرع هنا؟ نعم تقبل رواية الفرع على مذهب جمهور العلماء من محدثين وفقهاء ومتكلمين، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة قليلة من الحنفية وخلافهم لا يعتبر في هذه المسألة، بل المرجع في هذه المسألة إلى قول المحدثين لأنهم أهل هذا الشأن، والمحدثون يثبتون هذه الرواية. إذن هذه الصورة شيء قلنا ألا يجزم الأصل بتكذيب الفرع وإنما يقول نسيت أو لا أذكر شيئا من ذلك، عبارة تشبه هاتين العبارتين، فهنا تقبل رواية الفرع ويحمل قول الأصل على النسيان، وقد وقع هذا في أحاديث، ومن جملة هذه الأحاديث التي وقعت فيها هذه الصورة من القاعدة الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أبو داود رحمهما الله تعالى عن ربيعة عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد، هذا هو الحديث. والمسألة هنا أو صورتها وقعت بين ربيعة وبين سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح كان قد حدث ربيعة بهذا الحديث فطال عليه الزمن وأصيب بخلل في عقله، بعلة في عقله، فصار ينسى، صار ينسى كما ذكر ذلك عبد العزيز بن الراورتي يقول في تخريج هذه القضية بأن سهيلا رحمه الله كان قد أصابته علة في عقله فأنسته بعض الحديث، ومن جملة تلك الأحاديث التي أنسته هذه العلة هذا الحديث هذا. ولذلك عندما أتاه عبد العزيز هذا، يعني أتى سهيلا رحمهم الله تعالى بهذا الحديث وذكر له بأن ربيعة قد حدث بهذا الحديث عنه، حدث بهذا الحديث عنه، عن من؟ عن سهيل. فقال: لم أحفظه، ولكن ربيعة عندي ثقة، فإذا حدث به عني فهو صحيح. وكان بعد ذلك يحدث بهذا الحديث رواية عن تلميذه عنه، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، عن أبي، عن أبي هريرة، يعني كان يروي الحديث عن نفسه بواسطة، لأنه لما نسي الحديث صار يحدث عن تلميذه عنه بسبب الخلل أو العلة التي وقعت له. فهذا الحديث صورة تطبيقية لهذه القاعدة، وهي أن الشيخ إذا قال لا أذكر أو لا أحفظ أو نسيت وأثبت تلميذه الثقة هذا الحديث فإننا نقبله من الثقة ونحمل إنكار أو قول الشيخ على ماذا؟ نحمله على النسيان، نحمله على النسيان. يقول الحافظ الزنجي رحمه الله: فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه، لن يضيعه، يعني كان بعد ما نسي وحدثه به تلميذه ربيعة كان يحدث به عن ربيعة عن نفسه ولا يتركه ضائعا. طيب، ربيعة هذا هو ربيعة الرأي، الإمام المشهور الذائع الصيت الذي يعتبر من كبار شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإلى هذه المسألة أشار المؤلف هنا بقوله:
أو قال لا أذكره ونحو ذاك أن في فصححوا أي
أخذ. أيوة، أو قال لا أذكره ونحو هذا، كان يقول نسيت أو لم أحفظ وما أشبه ذلك، فهذا تكون الرواية به مقبولة. نعم. قال:
أخذون أجر الحديث يقدحوا جماعة، وآخرون سمحوا، وآخرون جوزون مشهورا به، يشير هذا وقبل.
نعم، يشير بهذين البيتين إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالموضوع الذي نحن بصدده، وهو موضوع قبول الرواية أو ردها. ما هي هذه المسألة؟ مسألة أخذ الأجرة على تعليم الحديث والتحديث به، مسألة أخذ الأجرة على تعليم الحديث والتحديث به، هل تقبل رواية من يأخذ الأجرة على الحديث أم لا؟ ذهبت طائفة من علماء هذا الشأن إلى أن من ثبت عنه أخذ الأجرة عن التحديث فلا تقبل روايته، لأن هذا مما يخرم المروءة، وخرم المروءة من مطاعن العدالة، خرم المروءة من مطاعن العدالة. وممن نفى قبول روايته الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك إسحاق بن راهويه، وكذلك أبو زرعة الرازي. هؤلاء يقولون من ثبت أخذ الأجرة عنه في تحديث الحديث في التحديث بالحديث فإن روايته تكون مردودة. لماذا قلنا؟ لأن هذا مما يخرب المروءة ومما يعتبر إساءة بالفعل أو إساءة بالفعل. طيب، هناك قول ثان في المسألة وهو الجواز، جواز أخذ الأجرة على الحديث، وممن جوز ذلك الإمام الفضل بن دكين اللي هو شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقولون بجواز أخذ أجرة المحدث. وهناك قول ثالث في المسألة وهو التفصيل، فإن كان هذا المحدث منشغلا بالحديث عن التكسب لأن طلبة الحديث قد شغلوه عن ذلك جاز له أخذ الأجرة وإلا فلا. وقد استفتى أحد علماء الحديث وهو أبو الفتح، استفتى الشيخ أبا إسحاق الشيرازي من كبار علماء الشافعية في القرن الخامس الهجري، استفتاه فأفتى الشيرازي، لأن الشيخ أبو الفتح كان مشغولا بتحديث الناس إذ طلبة هذا العلم شغلوه عن التكسب، فاستفتى ذلك الإمام فأفتى له بالجواز. وهذا قول وجيه، وهو وسط بين القولين، أي بين القول بعدم الجواز وبين القول بالجواز بإطلاق. فإن كان المحدث قد شغله طلبة هذا العلم عن التكسب وكان محتاجا إلى ذلك فله أن يأخذ. وكان أبو الفتح هذا يأخذ عن كل حديث دينارا، لا يحدث طالب العلم إلا إذا دفع له دينار. الذين جوزوا أخذ الأجرة بإطلاق استأنسوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فاستأنسوا بهذا الحديث، أي إذا كان يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن بحسب ظاهر هذا الحديث فيجوز له أن يأخذ الأجرة على تعليم الحديث لأنهما من باب واحد. أما الذين منعوه فمستندهم ما ذكرنا من أن أخذ الأجرة يتنافى مع المروءة، ولذلك فإن من يأخذ الأجرة لا تعتبر روايته. وقول الذي ذكرنا بأنه وجيه هو قول من توسط في المسألة، وهذا التوسط الذي ذكرنا له أصل في الشرع. أصله في الشرع أن من تولى مال يتيم وشغله مال اليتيم عن التكسب وليس له مال يأكل منه فإنه يجوز له أن يأكل من مال اليتيم. قال الله عز وجل في سورة النساء: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. ثم وإلى هذا أشار المؤلف بقوله:
وأخذ أجر الحديث إقداح جماعات وآخرون
سمحوا
وآخرون جوزوا لمجهول عن كتبه
اختير هذا وقبل اختير هذا القول وقبل عند المحدثين. قال:
من يتساهل في السماع والأداء كنوم الموقف في حصه السوداء
يشير بهذا إلى مسألة أخرى متعلقة بموضوع تماما، وهي مسألة من ضبط تساهله في سماع الحديث أو أدائه، ضبط عند سماع الحديث أو عند أدائه بالتساهل. تساهل مثل النوم مثلا أو غير ذلك، النوم أول في أثناء تحديث الشيخ يكون يتكلم مع زميله مثلا، أو يكون جالسا جلسة لا تليق بوقار الحديث أو غير ذلك مما يدل على كونه متساهلا، لا يأخذ الأمر مأخذ الجد. فهذا الذي ضبط عليه التساهل في الحديث سماعا وأداء كالنوم وما أشبهه، نوم أو يأكل، حدث الناس ويأكل، حدث الناس وينام، ما أشبه ذلك من الأمور التي تدل على أنه إنسان متساهل، هذا لا تقبل روايته، لا تقبل روايته عند جمهور المحدثين، لأنه يتساهل، إذا كان يتساهل فقد تفوته فقرات من الحديث، ينام مثلا فتفوته فقرة أو فقرتين، يتكلم مع زميله أثناء التحديث فتفوته فقرة أو فقرتان ما أشبه ذلك. فهذا التساهل هو مظنة ماذا؟ هذا التساهل مظنة الغلط. وإذا ظننا الغلط فإنه يتطرق هذا الاحتمال إلى حفظ الراوي وضبطه، وإذا تطرق هذا الاحتمال وقوي في ضبط الراوي فيكون قد اختل شرط من شروطه اللي هو الضبط. ولهذا قال ومن
يتساهل في السماع والآذان
كنوم وما أشبه، نعم،
أو كثرة أصل
أو ومن التساهل أيضا ترك الأصل، يعني ترك أصله الذي قابل عليه أصل شيخه أو أصل شيخه. الأصل هنا هي النسخة التي قابل بها أصل شيخه، هو الآن عنده النسخة الأصلية، إما نسخة الشيخ وإما نسخة التي قابلها على نسخة الشيخ، ولا يحدث من هذه النسخة الأصلية، لكن يحدث من حفظه، يحدث من حفظه، والمطلوب منه في الحقيقة أن يرجع إلى الأصل. كلما أراد أن يحدث الناس ينبغي أن يرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأن الذهن قد يغلط، ولكن ما كتب وما سجل في النسخة الأصلية هذا لا يكون فيه غلط، هذا لا يكون فيه غلط. فالإنسان الذي لا يكترث بالرجوع إلى الأصل، أي إلى أصل النسخة المقابلة، المقابلة بنسخة الشيخ أو بأصل الشيخ، هذا نوع من التساهل في الحديث، نوع من التساهل في الحديث، والتساهل في الحديث يؤدي إلى وقوع الغلط، ووقوع الغلط يختل به شرط من شروط الراوي الذي هو الضبط. وثم قال
قد لحقني والذي كفرت.
أيوة تمام. من هذه المسائل الذي يقبل التلقين، من هو الذي يقبل التلقين؟ أي هو الذي إذا لقنه الغير حديثا أو فقرة من حديث يقبل ذلك التلقين وهو لا يعلمه ويحدث، فإذا بأحد الحاضرين يلقنه يقول له لا الحديث كذا كذا، ثم يقبل ذلك التلقين وهو لا يعلمه، لو كان يعلم يقول مثلا ذكرتني ويتمه الفقرة لا حرج، لكن هو لا يعلم عن الجملة أو الفقرة التي لقنها، لا يعلم عنها شيئا، أو الحديث الذي لقنه وساق السند ثم بعد ذلك لم يعرف متن الحديث فلقنه أحد الحاضرين الحديث ولم يتذكره، لو تذكره ما كان عليه بأس، لكنه ما تذكره. هذا الذي يقبل التلقين روايته تكون مردودة، والسبب في ذلك أن هذا التلقين دليل على إيش؟ على سوء حفظه، وسوء الحفظ به يختل الشرط الذي هو الضبط اللي هو من شروط الرواة، هذا هو قابل التلقين. كذلك نعم،
والذي
كثر شذوذه، كثر شذوذه وكثرت أغلاطه كثرة فاحشة، شيء نادرة، الشذوذ النادر لا يضر، الغلط النادر لا يضر، النادر لا حكم له، لكن هذا كثر شذوذه. كلما قابلنا روايته مع رواية الثقات ورواية الجمهور نجد أغلب روايته يشذ فيها عن الجمهور، كثر عنده مثلا 60% كلها شذوذات. لهذا قال شعبة لا يروي الشاذ من الرجال إلا الشاذ، لا يروي الشاذ إلا الشاذ، إذ لو كان سائرا في الخط وسائرا على المنهج، على منهج المحدث، لا يشذ إلا قليلا. فلما كثر شذوذه ذلك الدليل على أنه هو شاذ، وإذا كان شاذا فروايته تكون شاذة، وإذا كان شاذة فهذا اختلال في الضبط، في الضبط، والاختلال في الضبط في الضبط يجعل الحديث مردودا لكونه لم يتوفر فيه شرط من شروط الرواية. قال أي نعم، كذلك إذا كثر سهوه، سهوه يعني عندما يجلس ليحدث الناس يكثر سهوه، هذا فيه تفصيل. طيب هذا قلنا فيه تفصيل، إن كان يحدث من حفظه هذا ترد روايته. لماذا ترد روايته؟ لاختلال الضبط عنده. لكن إذا كان له كتاب يرجع إليه لا يضر سهوه، لأن هناك دواء لسهوه. شو الدواء للسهو؟ نرجع إلى الأصل، عنده الكتاب الذي جمع فيه حديثه كلها التي حدث بها عن شيوخه، فهو يرجع إلى الكتاب عندما يسهو في حديث ما، يرجع إلى الكتاب، هذا لا يضر السهو. إذن كثرة السهو لا صورتان، الصورة الأولى أن تكون ناتجة عن الحفظ، إن كانت ناتجة عن الحفظ المجرد فهذه تطعن في رواية صاحبها، أما إن كان للمحدث أصل يرجع إليه فلا يضر كثرة السهو، لأن السهو من طبيعة البشر. قال
ومن يعرف وهمه ثم أخر يرد كل ما رواه ويتابع بين
حديث واحد. هذه مسألة أخرى مرتبطة بالموضوع، هذا إنسان يغلط في حديث من الأحاديث فينبهه أحد الحفاظ، ينبهه على غلطه فيصر هو على غلطه، يصر، هل تقبل روايته أم لا تقبل؟ في هذه المسألة في تفصيل، فإن كان الذي عارضه وانتقده بين له وجه الغلط وأقام عليه الحجة وأبى هو وظل مصرا على غلطه فهنا ترد روايته، أما إذا كان الذي عارضه لم يبين له وجه غلطه فلم يقيم عليه الحجة فلا ترد روايته. لماذا لا ترد روايته؟ لأنه لم يبين له، قال له أنت غلط بأي حجة؟ أنا غلط، أعطوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنا قلت فلان روى عن فلان، هذا جاء قال له لا فلان ما روى عن فلان، ائتني بالحجة بأن فلان ما روى عنه، أنا عندي بأنه روى عنه، قولي وقولك الآن متساويان، لا نقدم قولك على قولي لأن قولك ليس عليه من الدليل ما يجعله راجحا عن قولي، لكن لو جاءه حافظ متقن وبين له وجه الغلط وقام عليه الحجة، أقام عليه الحجة هنا، إن استمر في غلطه وأصر على إقراره لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن هذا يعد صورة من صور الكذب، هذا يعد صورة من صور الكذب، لأنه قد أقيمت عليه الحجة وأبى إلا أن يبقى على غلطه، وهذا الإصرار هو نوع من الكذب، هذا معنى قوله هنا، هذا معنى قوله
ومن يعرف وهمه
يعرف وهمه، عرفه أحد الشيوخ وهمه وغلطه، ثم
يرد كل ما رواه وقيد هذا
أيوة. أيوة تمام صحيح، يرد كل ما رواه وقيد هذا الرد بأن يبين له أحد الأئمة الأعلام وجه غلطه ويقيم عليه حجة لكي ترد روايته ولا يقبل حديثه.
سبق في الأبيات الماضية الكلام على نوع من الرواة اختلف العلماء في قبول روايتهم على قولين، القول الأول أنها لا تقبل والثاني أنها تقبل، وكل قد نظر إلى الجهة التي بنى عليها قوله. النوع الأول من هؤلاء الذين سبق الكلام عليهم
الذين روى ثقة عن ثقة وكذب الإخبار الآخر.
نعم، إذا روى ثقة عن ثقة وأنكر الأصل الرواية التي أخذها عنه، الفرع اللي هو الثقة الثاني، فهذا التكذيب المجزوم به من طرف الأصل جعل جماعة من أهل العلم ينكرون هذه الرواية ولا يقبلونها. بناء على ماذا؟ بناء على
احتمال أن يكذب الفرع على الأصل.
نعم، بناء على أن الفرع يحتمل تكذيبه أو كفة احتماله أرجح من كفة احتمال الأصل، لأنه إذا كان الأصل أنكر الرواية فيكون إنكاره أقوى، وطائفة الأخرى من العلماء قبلوا هذه الرواية بناء على نعم بناء على نعم على الأدلة أو على اعتبارات من ثلاث. الاعتبار الأول من هذه الاعتبارات نعم في الأصل هو قبول روايته، ما دام ثقة في الأصل قبول روايته، ولا مانع قوي هنا يرد هذه الرواية. الثاني من الاعتبارات نعم أن الفرع مثبت والأصل ناف والمثبت مقدم على النافي. الاعتبار الثالث نعم نعم يحتمل النسيان محتمل في جانب الأصل أكثر مما هو محتمل في جانب الفرع. طيب هذه الاعتبارات الثلاثة بناء عليها فقبول رواية الفرع هنا مقدمة على نفيها التي أنكرها الأصل. طيب الصورة الثانية من الصورتين الصورة في نفس هذا نعم ما لم يجزم فيها الأصل بل ذكر عبارة محتملة قال لا أحفظ أو نسيت أو ما أشبه ذلك، فالقول الأقوى في هذه المسألة نعم أن رواية الفرع هنا مقبولة ويحمل الأصل على النسيان. طيب أما النوع الثالث من الرواة أو الثاني من الرواة الذين اختلف العلماء في قبول روايتهم مما سبق ذكره في البيت الماضية
هو
من يأخذ الأجرة على تعليم الحديث، فقد اختلف العلماء في قبول روايته على قولين، القول الأول من القولين هو أنها لا تقبل روايته نظرا لأنه يأخذ الأجرة وأخذ الأجرة مما يخرم المروءة وخروم المروءة مما يطعن في عدالة الراوي، وعليه فتكون روايته مردودة لعدم توفر شروط العدالة. القول الثاني من القولين أنها تقبل. لماذا؟ أي نعم، هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات نعم إذا كان مشتغلا عن التكسب بالحديث أي شغله الحديث عن التكسب فيجوز له أن يأخذ الأجرة وإلا فلا، وهذا القول الوسط هو الذي رجح طائفة من أهل العلم. كذلك من الرواة الذين اختلفوا في قبول روايتهم نعم في التساهل في سماع الحديث أو في نعم أو في أدائه كالنوم وما أشبهه. فهذا الذي يتساهل ضبط متساهلا في الرواية أو متساهلا في أدائها. قد اختلف العلماء في قبول الرواية أيضا على قولين. القول الأول لا تقبل روايته لأنه قد أتى بشيء يدل على عدم اهتمامه بأخذ الحديث وتلقينه لغيره، وهذا يطعن في ماذا؟ في ضبطه، لأن الضبط لا يحصل له كاملا ما دام متساهلا في أخذ الحديث وفي تلقينه. القول الثاني نعم أنها تقبل، والظاهر أن أمثال هؤلاء لا يقال بأنها تقبل روايتهم بإطلاق أو ترد روايتهم بإطلاق، هناك قرائن وأحوال أخرى تضم إلى هذا الوصف ويبنى على ذلك الحكم. من الرواة الذين سبق الاختلاف أيضا فيه الذي يقبل التلقين، والمراد بالتلقين هنا ما المراد به؟ نعم 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 إذا كان إذا ذكر تذكر الرواية فهذا تقبل، لكن إذا ذكر فإنه لا يعلم أن ذلك من حديثه، وإن ذكر لا يعلم بأنه من حديث فهذا لا تقبل روايته، لأن هذا يدل على اختلال في ضبطه، والضبط من شروط الرواة، والضبط من شروط الرواة. كذلك من الذين اختلف العلماء في قول روايتين نعم كان شذوذه كثيرا في روايته، بمعنى أنه يخالف الثقات كثيرا، فهذا أيضا لا تقبل روايته، لأن هذا دليل على عدم ضبطه. من الذين لا تقبل روايتهم من كثر سهوه أيضا، هذا يختل ضبطه بكثرة السهو. كذلك ممن اختلف العلماء وإن كان الراجح أنه لا تقبل روايته من كان يحدث من حفظه ولا يرجع إلى أصله، ولكن يكثر تساهله، يكثر نسيانه، ينسى كثيرا من حفظه، أما إذا كان له أصل يرجع إليه فلا يضر نسيانه أو سهوه. وممن لا تقبل روايته مما سبق ذكره نعم من عرف بوهمه ثم أصر على وهمه، ولكن هذا لا ترد روايته إلا إذا بين له وجه غلطه، ووجه وهمه، ومع ذلك استمر على سهوه أو استمر قلنا على وهمه، فهذا ترد روايته، لأن هذا الموقف منه يدل على اختلال في الضبط وعلى طعن في العدالة، يدل على اختلال في الضبط وعلى طعن في العدالة، فهذا تطرق إلى عدالته اختلال كما تطرق إلى ضبطه اختلال، تطرق إلى ضبطه اختلال من حيث ماذا؟ من حيث الوهم الذي صدر منه، وإلى عدالة اختلال من حيث ماذا؟ حيث أنه أصر على وهمه بعد أن بين له، فلو كان عدلا لرجع إلى الصواب، فاستمراره في خطئه عمدا يدل على عدم عدالته. ثم أشار المؤلف بقوله هنا وأعرضوا في هذه الأزمان نعم يشير بهذا البيت إلى أن هذه الأوصاف التي سبق ذكرها في هذه الأبيات كان العلماء يعتبرونها في القرون الماضية الأولى، حيث كان الحديث لم يدون بعد، لأن الاعتماد كان على مجرد الرواية، إذ لم تدون الأحاديث، ومن ثم فلا بد من اعتبار هذه الصفات لكي تقبل الرواية، ولكي تبنى على يقين أو على الأقل على غلبة ظني. ولكن في الأزمان الأخيرة، وقد حدد الإمام الذهبي رحمه الله حد الفاصل بين القرون التي كانت هذه الصفات والشروط مطلوبة فيها وبين القرون التي لم تعد هذه الصفات السابقة مطلوبة فيها، حدد ذلك بنهاية القرن الثالث الهجري. القرون الثلاثة الأولى أو ما يقرب منها كانت هذه الأوصاف مطلوبة في كل راو حتى يطمئن إلى روايته، وأما بعد القرون الثلاثة بعد أن دونت الأحاديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد فهنا لم تعد هذه الصفات مطلوبة، لأن الهدف من هذه الصفات أي من تحقيق هذه الصفات ما هو؟ هو الاطمئنان إلى صحة الحديث أو حسنه، وبعد تدوين الحديث في الكتب صار الاطمئنان راجعا إلى ماذا؟ إلى الحكم على الحديث من خلال هذه الكتب التي دون فيها، فصار المطلوب في جانب المحدث أو الراوي ما هو؟ صار المطلوب في جانب المحدث أو الراوي هو توفر سلسلة الرواة التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، إذن صار المطلوب هو توفر السند، وجود السند اللي هو مطلوب في هذه اللي هو خص الله تعالى بهذه الأمة، حيث خصت هذه الأمة بالإسناد دون غيرها من الأمم، لأن الأمم السابقة كانت أسانيدها متقطعة، وهناك حلقات عدة مفقودة في أسانيدها، أما هذه الأمة فقد خصها الله تعالى بالسند المتصل الذي يرويه كل جيل عن من قبله ثم يرويه ذلك الجيل لمن بعده وهكذا إلى آخر الدنيا. لذلك هذه الأوصاف السابقة لم تعد مطلوبة بعد القرون الثلاثة أو ما يقاربها، ولذلك قال وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني. وقال حافظ الدين يعني زين الدين حافظ العراق رحمه الله وأعرضوا في هذه الأمور ثم أشار رحمه الله بقوله لعسرها، هذه العلة، قال لماذا أعرض المحدثون عن هذه الصفات السابقة في هذه الأزمنة، يعني هذا في زمن الذهبي رحمه الله وفي زمن الأئمة السابقين، أعرضوا عنها لعسرها ولتعذر الوفاء بها، كما قال حافظ العراق رحمه الله لعسرها ولتعذر الوفاء بها، لأن هذه الشروط وهذه الصفات لا تكاد توجد بعد القرون الثلاثة المفضلة أو ما يقاربها، ولهذا قال لعسرها مع كون ذا المراضي صار بقى مع تحقق المراد والمطلوب من السند. ما هو المراد من السند والمطلوب؟ المراد أن يبقى السند المتصل الذي خص الله تعالى به هذه الأمة وجعلها مشرفة به، وهذا يحصل بمجرد وجود الصفات الكبرى التي لا بد منها في كل راوي. ما هي الصفات الكبرى؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق ولا بما يخل بالمروءة، هذا في جانب العدالة، تتوفر العدالة بهذه الصفات وهذه الشروط اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل وعدم التظاهر بنوع من أنواع الفسق وما يخرم المروءة، فيتحقق وصف العدالة بهذه الأمور. وأما الضبط فيتوفر إن كان كتابة بأن يكون الراوي متثبتا من ما كتبه من الأحاديث، أن يكون متثبتا بحيث يكتب الحديث عن ثقة غير متهم، وإن كان يرويه مثلا فإنه يرويه عن أصل شيخه الذي روى عنه، فيحصل الضبط بهذه الأمور. إن كان كتابة يكون لماذا؟ يكون متثبتا مما كتب حيث يكتب عن ثقة غير متهم بالكذب، وإن كان رواية يروي عن أصل شيخه، أي عن أصل شيخه، أي عن الكتاب الذي هو أصل شيخه، حيث يروي عن هذا الأصل بما يحفظ بحفظه، أو يروي عن هذا الأصل بما يكتبه في كتابه، فيكفي هذا في جانب الضبط. فبهذه الأمور يحصل الضبط، وبالأمور السابقة تحصل العدالة، ويكفي أن يكون هذا متوفرا في الراوي فيكون حديثه مقبولا. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي سيروي لنا هذا المحدث هو موجود في دواوين الإسلام الكبرى، وموجود في دواوين الإسلام الكبرى، وإنما يسعى للرواية والاتصال السند من أجل تحقيق هذه الخصيصة التي خص الله بها هذه الأمة. ما هي الخصيصة؟ اتصال السند، وهذا يحصل بهذه الشروط التي سبق ذكرها، وهذا معنى قوله هنا فليعتبر. المعتبر هنا أن يكون مكلفا، أي أن يكون بالغا عاقلا بالإضافة إلى الإسلام، وأن يكون غير متظاهرين بما يفسقه ولا مرتكب لما يخرم مروءته. هذا في جانب العدالة. وفي جانب الضبط يقول أي أن يكون مستورا، يكفي أن يكون مستورا، ومعنى أن يكون مستورا أن لا يظهر منه فسق، فإذا لم يظهر منه فسق فيكفي ذلك. قال هذا جانب الضبط، هذا جانب الضبط أن يكون بالصورة التي سبق ذكره. هذا هو الذي قرره الإمام الذهبي رحمه الله والإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقرر الإمام البيهقي رحمه الله حقيقة في هذا المجال، وأي أن كل من روى لنا حديثا إن وجدناه عند هؤلاء الرواة فإننا نقبله، ولا نقول بأنه مفرد به، لا، لا نقول بأنه انفرد به ونحكم عليه مثلا بماذا؟ بالشذوذ، لا، لأنه لم ينفرد به في حقيقة الأمر لوجوده في دواوين الإسلام. لكن من أتانا بحديث لا يوجد عند هؤلاء العلماء فإننا نرد عليه روايته هذه ولا تكون مقبولة. ثم قال تماما، هذه هي ضبط الأهلية في الأزمنة التي جاءت من بعد القرون الثلاثة الأولى، هذا هو ضبط الأهلية، أو هذه أوصاف من يكون أهلا للرواية، أوصاف من يكون أهلا للرواية هي هذه. أن من جانب العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق ولا ما يخرب مروءة. في جانب الضبط أن يكتب عن ثقة غير متهم بالكذب، وأن يكون متثبتا فيما كتب. في جانب الرواية أن يأخذ عن أصل شيخه. نعم. ثم قال نعم. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى موضوع التعديل والتجريح، إلى موضوع التعديل والتجريح، وارتباطه بالموضوع السابق لا يخفى، ذلك لأن الموضوع السابق يدور على ماذا؟ على قبول الرواية أو ردها. قبول الرواية أو ردها على ماذا يبنى؟ يبنى على عدالة الراوي أو عدم عدالته، فإن توفرت عدالته كانت روايته مقبولة، وإن لم تتوفر عدالته كانت روايته مردودة. فما هي الوسائل التي تثبت بها العدالة، وما هي الوسائل التي يثبت بها الجرح أو التجريح؟ لقد اهتم علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بهذا الموضوع اهتماما بالغا، وخدموه خدمة عظيمة لا توجد عند أهل دين من الأديان. هذه الخدمة التي خدم علماؤنا رحمهم الله بها هذا الباب، وأنفقوا في سبيلها جهدهم، أنفقوا في سبيلها جهدهم، وسهروا فيها الليالي، وتتبعوا فيها الرواة من حيث ولادتهم، من حيث سكناهم، من حيث وفاتهم، من حيث أسفارهم، من حيث لقاءاتهم، ومن حيث شيوخهم، ومن حيث تلامذتهم، من كل الجوانب تتبع الرواة، وألفوا لنا في ذلك مؤلفات عظيمة فريدة في نوعها، ألفوا لنا مؤلفات فريدة فذة في نوعها، أي في باب الجرح والتعديل. من المؤلفات ما اختص أصحابها فيها بالثقات، أي هناك من المؤلفات ما اختصت بجانب الثقات فقط، ومن المؤلفات ما اختص بجانب الضعفاء فقط، ومن المؤلفات ما كان موضوعه النوعين معا الثقات والضعفاء، ومن المؤلفات ما اختص مثلا برجال كتاب من الكتب، ومن المؤلفات ما الذي اهتم بجميع رجال الحديث من حيث هم. فمن الكتب التي اهتمت بالثقات خاصة فقط كتاب التاريخ الكبير لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو خاص بالثقات. ومن هذه الكتب أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، حيث اختص بالثقات فقط. ومن هذه الكتب كتاب الثقات لابن حبان، فهو خاص بالرجال الثقات. ومن الكتب التي اختصت مثلا بالضعفاء كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، فهذا خاص بماذا؟ للضعفاء. وهناك كتب تكلمت عن النوعين معا. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى خصصوا عبارات ومصطلحات للتزكية والتوثيق، وخصصوا عبارات ومصطلحات للجرح، فهناك عبارات ومصطلحات خاصة بالتزكية والتعديل، هناك عبارات ومصطلحات خاصة بالجرح. ثم إن الذين تقبل تزكيتهم أو تجريحهم لا بد فيهم من شروط، ليس كل من زكى تقبل تزكيته، وليس كل من جرح يقبل جرحه. اشترط العلماء في من تقبل تزكيته أو جرحه ألا يكون متشددا ولا متساهلا، فإن كان متشددا لا يقبل جرحه بإطلاق، وإن كان متساهلا لا يقبل جرحه بإطلاق.
إنما الذي يقبل جرحه هو المعتدل، الذي يقبل جرحه هو المعتدل. وقد صنف العلماء الذين ينسبون إلى التشدد والذين ينسبون إلى التساهل والذين هم من أهل الاعتدال. إذن فالمتشدد لا يقبل توثيقه، لا يقبل توثيقه بإطلاق، بل يتوقف. من علم بأنه من أهل التشدد نأخذ مثلا نقده، نأخذ نقده ونحتفظ به ولا نحكمه حتى نقارنه بغيره، ولا سيما إذا عارضه قول معتدل، فإذا عارضه قول معتدل لا نقبله. وهكذا المتساهل لا نقبل نقده بإطلاق، بل نتوقف فيه حتى نرى حاله، ولا سيما إذا عارضه معتدل. وهكذا يوجد من العلماء من يتشدد، ويوجد من يتساهل، ويوجد من يعتدل، والذي يقبل جرحه وتزكيته هو المعتدل. فمثلا من العلماء الذين يتشددون شعبة رحمه الله تعالى، وهو من أهل الطبقة الأولى، فهذا متشدد في الجرح. وممن يتشدد في الجرح أيضا يحيى بن سعيد القطان، هذا من المتشددين. ومن المتشددين يحيى بن معين مثلا، ومن المتشددين أبو حاتم الرازي، هؤلاء من المتشددين. ومن المتساهلين ابن حبان الحاكم، الحاكم هو من المتساهلين. ابن حبان يتشدد في جانب الجرح ويتساهل في جانب التوثيق، فهو متشدد في جانب متساهل في جانب. الحاكم من المتساهلين، الإمام الترمذي رحمه الله من المتساهلين. وهناك أيضا من المتأخرين من يوجد متشددا أو متساهلا من المتأخرين، فمثلا ابن الجوزي رحمه الله هو من المتشددين، ابن الجوزي، ولذلك حكم على أحاديث صحيحة بأنها ضعيفة أو موضوعة. أما ابن تيمية رحمة الله عليه فقد اختلف فيه الناس، قيل هو من المتشددين وقيل من المتساهلين، وقد ألف فيه أحد الطلاب رسالة، ألف في شخصيته رسالة ابن تيمية وجهوده، فذكر أنه ليس من المتشددين بل هو من المعتدلين، بل هو من المعتدلين. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد اختلفوا فيه، فقيل من المتساهلين وقيل من المعتدلين. وعلى كل حال المقصود هنا أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من معتدل، لا يقبل من متشدد ولا يقبل من متساهل. والجرح معناه في اللغة هو الطعن في الجسم بماذا؟ بشيء حاد، جراحة السنان لها التئام، لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. وأما في الاصطلاح فهو وصف إذا التحق بالراوي أو الشاهد قبلت روايته أو كانت روايته معتبرة وعمل بها. العكس، نعم، إذا التحق بالراوي لم تقبل روايته، هذا يعني في باب إيش؟ باب الجرح، باب الجرح. يعني عكس التأديل، التأديل معناه في اللغة هو التقويم، ومعناه في الاصطلاح وعبارة عن وصف إذا التحق بالراوي قبلت روايته. نعم. وقلنا بأن العلماء قد وضعوا مصطلحات تدل على التأديل وتدل على الجرح. ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتابه الجرح والتأديل ذكر مراتب أربعة للتأديل، وتبعه في ذلك ابن الصلاح والنواوي. وأما الإمام الذهبي والحافظ العراقي قد جعلها خمسة، ومن حافظ ابن حجر رحمه الله فقد جعلها ستة، ومؤلفنا رحمه الله حافظ السيوطي تبعه بذلك الحافظ ابن حجر فجعلها ستة، فجعلها ستة. طيب، إذن العبارة الأولى من عبارة التعديل أشار إليها بقوله نعم. أيوة، هذه هي الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى في التزكية، هي أرفع المراتب وأعلى وأولى وأكملها، فمن كان من أهل هذه المرتبة فهو أكمل وأعدل وأزكى وأطيب. هذه المرتبة عبارتها إما أن تكون على اسم التفضيل كأوثق الناس وأحفظ الناس وأعدل الناس وأزكى الناس وأتقن الناس وأثبت الناس، فهذه كلها جاءت على وصف التفضيل. ومن ألفاظ هذه المرتبة أيضا أن يقال فلان إليه المنتهى، فلان إليه المنتهى، أي إليه المنتهى حفظي وإتقاني وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله وأرفعوه في التأديل ما جاء فيه أفعال التفضيل، أزكى الناس مثلا، أوثق الناس، أثبت الناس وما أشبه ذلك. قال وما أشبه ونحو إليه المنتهى، نحو إليه المنتهى، فلان إليه منتهى. ومن العبارات هنا فلان لا يسأل عنه، فلان لا يسأل عنه، كل هذه العبارات تدل على هذه المرتبة الأولى التي هي أعلى المراتب في التزكية. ثم قال نعم، إذن عرفنا هذه المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية والثالثة، وهذه المراتب الثلاثة أهلها حديثهم يحتج به، لأن في الحقيقة مراتب التأديب على ثلاثة هي على ست درجات، ولكنها منقسمة في مجملها إلى ثلاثة. الدرجة الأولى الذين يحتج بحديثهم، والدرجة الثانية الذين يكتب حديثهم للاختبار، والدرجة الثالثة الذين يكتب حديثهم للاعتبار. فأهل الدرجات الثلاثة يكتب حديثهم للاحتجاج به، وأهل الدرجات الرابعة والخامسة يكتب حديثهم للاختبار، ليختبر هل يوافقون الثقات أم يخالفونهم. وأهل الدرجة الثالثة يكتب السادسة يكتب حديثهم للاعتبار فقط. والمقصود هنا أن هذا الباب من أهم أبواب الاصطلاح، لأن عليه مدار قبول الرواية أو إن عليه مدار قبول الرواية أو رد.
الذي لا يخفى علينا ارتباطه بالباب السابق، فإن موضوع التزكية أو التجريح مما يبنى عليه قبول الحديث أو رده، فإذا كان الباب السابق موضوعه هو قبول الحديث أو رده، فإن قبول الحديث أو رده ينبني على تزكية الراوي أو جرحه، فإن كان من أهل التزكية كان حديثه مقبولا، وإن كان من أهل الجرح كان حديثه مردودا. ولما كانت مصطلحات هذا الباب الذي هو باب الجرح والتعديل مصطلحات خاصة بأهل الفن وبأهل هذا الشأن، فإن المؤلفين تعرضوا لها من خلال استقائهم وتتبعهم
لعلماء الجرح والتعديل، وجمعوا هذه المصطلحات وقسموها إلى هذه المراتب والدرجات، لينبني على هذه المراتب والدرجات نوع الحديث الذي إما أن يكون مقبولا باعتبار أن راويه ممن يقبل حديثه وممن يستشهد بحديثه من غير حاجة إلى شيء آخر، وإما أن يكون حديثه يحتاج إلى أن يعرض على الثقات الحافظين، فإن وافقهم كان مقبولا وإن خالفهم كان مردودا. وهذا النوع من الأحاديث هو الذي يسميه أهل هذا الشأن بالحديث الذي يكتب للاختبار، للاختبار أقول يكتب لأجل الاختبار، أن يختبر الحديث بعرضه على الحافظين الثقات، فإن وافقهم فهو مقبول وإن لم يوافقهم فهو مردود. النوع الآخر يكتب حديثهم، أي نوع ممن يدخلون في باب التزكية والتعديل يكتب حديثهم للاعتبار لا للاختبار، أي ليعتبر بحديثهم في باب الشواهد والمتابعات، أي لا يكتب لأجل أن يكون مستقلا بنفسه، وإنما يكتب ليؤخذ به في باب الشواهد والاعتبارات، أي ليكون شاهدا فقط أو ليعتبر به. وهكذا نرى أن هذه المراتب التي ذكرها المؤلف على ستة، وتنقسم في جملتها إلى درجات ثلاث. أهل الدرجة الأولى يكتب حديثهم ليستشهد به من غير حاجة إلى أن يعرض على الثقات والحفاظ. أهل الدرجة الثانية يكتب حديثهم للاختبار ليختبر. أهل الدرجة الثالثة يكتب حديثهم للاعتبار فقط. إذا المراتب الست تنقسم في جملتها إلى هذه الدرجات الثلاث. أما الدرجة الأولى فأهلها أهل الدرجة الأولى الذين يكتب حديثهم، أي يستشهد بحديثهم من غير حاجة إلى الاختبار، هؤلاء هم أهل المراتب الثلاثة الأولى. أهل المراتب الثلاثة الأولى، المرتبة الأولى التي سبق ذكرها وهي ما إذا كانت التزكية دالة على المبالغة في التعديل، أو كانت بصيغة اسم التفضيل، أو كانت بصيغة اسم التفضيل. إذن فكل صيغة كان فيها مبالغة لتزكية الراوي أو جاءت على صيغة التفضيل فهذه هي المرتبة الأولى. أما صيغة التفضيل فكأوثق الناس وأحفظ الناس وأثبت الناس وما أشبه ذلك. وأما التي تدل على المبالغة فكقولهم مثلا فلان إليه المنتهى في السب، أو فلان إليه المنتهى في ماذا؟ في الثقة، إليه المنتهى في الثقة. فهذه هي المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى. والمزكي كما ذكرنا أو الجارح لا بد أن يكون من أهل الاعتدال، لا يكون إيش؟ لا يكون متشددا ولا يكون متساهلا. والمتشددون عند أهل الحديث معروفون بأشخاصهم، وكذلك المتساهلون معروفون بأشخاصهم، والمعتدلون معروفون أيضا، لأن العلماء لما تتبعوا
هؤلاء العلماء الذين هم أهل الجرح والتعديل تتبعوا جرحهم وتتبعوا تزكيتهم وتعديلهم، فوجدوا هناك من يتشدد، ووجدوا هناك من يتساهل، ووجدوا هناك من يعتدل. والتشدد فيه آفة، آفة التشدد أن هناك من يكون مقبول الرواية فترد روايته بسبب ماذا؟ بسبب التشدد. وأما المتساهل فآفته أنه قد يقبل من ليس أهلا للقبول، فيصبح عندنا حديث صاحبه ليس من أهل القبول فيصير مقبولا، وهذه هي آفة، آفة المتساهلين. أما المعتدلون فهم وسط بين طرفين مذمومين، الوسط محمود في كل الأمور، كما قال القائل كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فهؤلاء المعتدلون لما جاءوا وسطا بين طرفين مذمومين كانوا حجة وحكما في هذا الباب، فقبلوا من هو أهل للقبول وردوا من ليس أهلا للقبول. طيب، هذه العبارات التي جمعها المؤلف رحمه الله هنا، تابعا في ذلك الحافظ ابن حجر الذي قسم هذا الموضوع إلى أقسام ستة، وهناك كما ذكرنا سابقا من قسمه إلى أربعة، وهناك من قسمه إلى خمسة. إذن اشتهر عند المتأخرين تقسيم موضوع التزكية إلى هذه المراتب الست، وأن المرتبة الأولى ما ذكرناه، المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الثانية ما ذكر وصف الثقة أو شبهه مكررا إما بلفظه وإما بمرادفه، ما ذكر الوصف الدال على الثقة ما ذكر مرتين مكررا مرتين إما بلفظه وإما بمرادفه، وذلك مثل ثقة ثقة، حجة حجة، حافظ حافظ. وهناك من يكرر اللفظ الدال على الثقة أكثر من مرتين، قد يكرره ثلاثا، بل هناك من كرر اللفظ تسع مرات كما قيل عن ابن عيينة أنه قال حدثني عمرو بن دينار وكان ثقة 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 فكررها تسع مرات. قالوا ولولا نفسه الذي انحبس لزاد على أكثر من التسع. والمقصود هو معرفة هذه المرتبة الثانية، ما هي المرتبة الثانية، ما هو ضابطها؟ تكرر الصفة الدالة على التوثيق